الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح المكودي على ألفية ابن مالك. كنا وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي، يعني كل اسم من آخره ياء أو ألف فإنه يسمى إيه معتلا، بمعنى يشمل المقصور والمنقوص، والمنقوص هو كل اسم معرب آخره إيه ياء لازمة مكسور ما قبلها، والمقصور كل اسم معرب آخره إيه ألف لازمة، فيدخلان تحت اسم الإيه الاسم المعتل. لكن ليس عندنا في العربية اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها، إلا كلمات يقال بأنها أعجمية الأصل كسمندو وقمندو، يعني ده كان مقتضى القسمة، مقتضى القسمة أن يكون عندنا إيه اسم مقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، واسم منقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، واسم لا أدري ما يسمى هو كل اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها. هذا القسم الأخير غير موجود. طيب يبقى معنى قسمان لآخره ياء وآخره واو، عفوا لآخره ياء وآخره ألف، اللي هو المنقوص والإيه والمقصور، يدخل تحت مسمى المعتل، أسماء الإيه المعتلة، وده معنى إيه كلامه: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. المصطفى اسم مقصور والمرتقي اسم إيه منقوص. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، اللي هو الاسم المقصور كالمصطفى أو الفتى أو العصا، ده الإعراب فيه مقدر تماما، لأن الألف من الحروف اللي فيها قاعدة إنها لا تقبل أبدا أي حركة من الحركات، يعني الألف في العربية سواء كانت في الأسماء أو في الأفعال فإنها لا تقبل الحركة مطلقا، كل ألف في العربية قبلها مفتوح ولا تقبل الحركة مطلقا، وبالتالي الاسم المقصور فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، أي الاسم مقصور. طيب والثاني منقوص اللي هو أخره ياء المرتقي، ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. أما المنقوص فالياء ممكن تتقبل بعض العلامات، تتقبل الفتحة لأن الفتحة خفيفة، فتقول رأيت الداعية يا قومنا أجيبوا داعي الله، تمام، فبالتالي الاسم المقصور جميع الحركات فيه مقدرة، أما الاسم المنقوص فجميع الحركات إلا في حالة النصب فإنه يتقبل الفتحة، أما في حالة الرفع فالضمة مقدرة، وفي حالة الجر الكسرة مقدرة إلا في حالة النصب. فده معنى والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، ينوى يعني يقدر، يعني الضمة تقدر، كذا أيضا يجر، أي أيضا الجر يكون بكسرة مقدرة. تمام. قال يعني أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى، أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمرتقي، يسمى معتلا. وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة، تمام، وما موصولة مفعول أول بسمي، سمي معتلا من الأسماء ما، سمي ما أي الذي كالمصطفى، يبقى ما هنا، وسمي معتلا من الأسماء ما، ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لإيه؟ لسمي، لأن سمي من سمى يسمي، سمي فعل أمر، تمام، سمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فقال وما موصولة مفعول أول بسمي، معتلا مفعول ثاني، نعم، وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة، لانها اصلا كلمات كما قلت انها ايه يقال بانها اعجمية اسماء حيوانات او شيء، فليست ايه سمندو قمندو مش محسوبة يعني. تمام. وطيب وسمي اصلها سمي ماك المصطفى معتلا، فكلمة معتلا مفعول ثاني لسمي. تمام. سمي ماك المصطفى معتلا، فما مفعول الاول ومعتلا مفعول ايه ثاني. قالوا معتلا مفعول ثاني وصلة ماك المصطفى الجار والمجرور يعني، ومكارم مفعول من اجله، والمرتقي مكارم او تمييز او ظرف او مفعول به. تمام. ومن الاسماء متعلق بسمي، سمي من الاسماء. ثم ان القسم الاول من المعتل وهو ما حرف اعرابه الف لازمة يقدر فيه جميع الاعراب، اعني الضمة والفتحة والكسرة لتعذر النطق بها، نحو قام الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، ويسمى مقصورا. وقد نبه على ذلك بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه البيت، ثم نبه على القسم الثاني بقوله والثاني منقوص البيت، يعني أن القسم الثاني من المعتل يسمى منقوصا وتظهر فيه الفتحة في حال النصب لخفتها في الياء، نحو رأيت القاضية، وتنوى فيها الضمة والكسر في حال رفعه وجره لثقلهما في الياء، نحو قام القاضي ومررت بالقاضي. ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله. تمام. انتهى من المعتل من الايه المعتل من الأسماء. تمام. قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. أي فعل آخر ايه ألف أو واو أو ياء، ألف كما في يسعى، وياء كما في يمشي، وواو كما في يغزو، فتلك أفعال معتلة الآخر. تمام. تسمى ناقصة. قال فالألف أنو فيه غير الجزم، وأبد نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازمة ثلاثهن تقضي حكما لازمة. فالألف أنو فيه غير الجزم، يعني الألف اللي هو الفعل المعتل الآخر بالألف، كما قلنا الألف لا تقبل أي علامة من علامات الإعراب. فنو فيه غير الجزم، لأن الجزم سيكون بحذف الألف نفسها، الجزم في الأفعال المعتلة سيكون في الجميع بإيه بحذف حرف العلة في الجميع. طيب فالمعتل الآخر بالألف بالتالي سيرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. طيب المعتل الآخر بالياء كيمشي سيرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة لن يمشي ويجزم بحذف حرف العلة. المعتل الآخر بالواو مثله، فالمعتل الآخر بالواو كيغزو يرفع بضمة مقدرة ينصب بفتحة ظاهرة يجزم بحذف حرف العلة. فالأفعال الثلاثة المعتلة بالألف أو الواو أو الياء تشترك في كونها إيه؟ في كونها تجزم بحذف حرف العلة. تمام. ويتفق الياء والواو بأنه تقدر فيه الضمة وتظهر فيه الفتح، أما اللي آخره ألف فلا يظهر فيه شيء، لأنه كما اتفقنا الألف سواء كانت في الأسماء أو الأفعال أو حتى في الحروف لا يظهر عليها أي حركة، لا حركة إعراب ولا حركة بناء. تمام. قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف. طيب ايش حكمه؟ خلاص عرفنا ان ايه اي فعل اخره الف او واو او ياء فهو يسمى فعل معتل. طيب ايش الحكم؟ فالالف انو فيه غير الجزم، ده بالنسبة المعتل الاخر بالالف. وابد نصب ماك يدعو يرمي، اي ابد النصب في حالة الفعل المعتل بالواو او الياء، والرفع فيهما اي في المعتل الاخر بالواو او الياء انوي، واحذف جازمة ثلاثهن اي الثلاثة المعتل الاخر بالالف او الواو او الياء، تحذف ايه حرف العلة تقضي حكما لازمة، ده تكملة. يعني ان المعتل من الافعال ثلاثة اقسام، ما اخره الف نحو يخشى، وما اخره واو نحو يغزو، وما اخره ياء نحو يرمي، وجميع ذلك يسمى معتلا. واي فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء بيبدأ يعرب يعني, وجميع ذلك يسمى معتلا بيبدأ يعرب. يقول وأي فعل, لأنه في الأبيات وأي فعل آخر منه ألف لأنه ما فيش علامات ترقيم, فإيه فساعات تلتبس الكتاب مضموع إيه بدون علامات ترقيم إلا قليلا يعني إيه, بعض أحيان يجيب نقطة بعض أحيان يجيب نقطتين, لكن مش مستخدمة بقية علامات الترقيم يعني. الكتاب يحتاج إلى طبعة جيدة, أعتقد إن في طبعات أخرى يعني, بس إيه ربما مش خلصت من فترة أو شيء, لأن الكتاب الشرح المكودي من الشروح يعني كشرح ابن عقيل منتشر يعني محبب إلى الناس, بيدرس في الأزهر ويدرس في, أكيد أنه بيدرس في المغرب يعني, أعتقد أنه أكيد بيدرس في المغرب لأنه مغربي, فأتوقع أن المغاربة يمكن يكون منتشر عندهم جدا يعني. قالوا أي فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء, يعني أي اسم شرط معرب هو, لأن أي وحيدة من أدوات الشرط المعربة وهي مبتدأ, وهو مرفوع بالابتداء وكان بعده مقدرة, ويحتمل أن تكون شانية يعني تكون يعني الضمير بما اسمها ضمير الشأن. وأي فعل كان آخر منه ألف وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبر, آخر منه ألف أي ألف آخر ألف فمبتدأ وخبر, ووقف عليه بالسكون اللي هو ألف على لغة ربيعة, وآخر منه اسم وآخر منه اسمها لا ده احنا نزلت سطر. قال وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبر مفسرة للضمير المستكن في كان الشانية المقدرة. تمام, يعني أي فعل كان آخر منه ألف أي كان الشأن أو كان الأمر آخر منه ألف, ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها وألف خبرها, وألف خبرها طبعا تبقى خبرها يبقى منصوب, فالمفروض يقف عليه بالألف, يقف عليه بالسكون, وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. لغة ربيعة المفروض اللغة لغة قريش وعامة العرب الوقوف على المنون المنصوب بالألف بخلاف المنون المرفوع والمنون المجرور. تقول جاء زيد تقف عليها بالسكون, مررت بزيد تقف عليها بالسكون, لكن لما تأتي رأيت زيد تقف عليها بالألف, خلافا لربيعة قبيلة من قبائل العرب الكبيرة فإنها تقول رأيت زيد, ودي لغة العامة الآن عامة الناس يقول لك أنا رأيت زيد. تمام, ما يقولش زيدة, المفروض يقول إيه زيدة على لغة عامة العرب, فدي لغة صحيحة وهي لغة ربيعة. يعني يقصد أنه هو لما جعل كان هنا ناقصة فجعل آخر اسمها وجعل ألفا آخر منه ألفا. طيب قال ولما وقف على ألفا تمام سكنها ووقف عليها بالسكون, ولم يقف عليها بالألف كعامة العرب وإنما وقف عليها بالسكون كلغة ربيعة, وده وقع في الألفية إيه عدة مرات يعني فلا مانع منه. قال على لغة ربيعة, والفاء جواب الشرط اللي هي فمعتلا عرف, وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء. لكن يرد على ما انتبهناش هنا, يرد على مسألة إن إيه لغة ربيعة. طيب لو كان آخر منه ألف طب دي لغة ربيعة, كان سيكون أو واو أو ياء, كان سيكون كده يعني, لأنه هتبقى معطوفة على إيه آخر منه ألفا أو واوا أو ياء, ده كان من لوازم إيه لو فرضنا يعني. تمام, والفاء جواب الشرط اللي هي فمعتلا عرف, وفي عرف ضمير مستتر عائد اللي هو نائب الفعل يعني على فعل عرف أي الفعل, ومعتلا حال منه مقدم على عامله أي فعرف حال كونه معتلا. فالألف أنو فيه غير الجزم، فالألف أنو فيه غير الجزم يعني أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما في الألف، نحو زيد يرضى ولن يخشى، ما فيش لا الضم بينه ولا الفتحة. قال والألف مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال تقديره اقصد، تمام. فالألف انوي أي انوي أو اقصد الألف بمعنى انوي تقديره اقصد، ويجوز رفعه على الابتداء، يعني يجوز أن تقول فالألف انوي فيه غير الجزم أو فالألف انوي فيه غير الجزم، يجوز الرفع والنصب. وقول وأبد نصب ما كيدعو يرمي يعني ما أن ما آخره واو كيدعو أو ياء كيرمي يظهر نصبه بالفتحة لخفتها، نحو لن يدعو ولن يرمي، ومعنى أبدي أظهر، وما موصولة، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي موصولة، وصلتها كيدعو ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف، أي كيدعو ويرمي لقوله ما كيدعو يرمي. قال وقول والرفع فيه منوي يعني أن الرفع ينوى، تمام، في الواو والياء للثقل الضمة في الواو والياء، والرفع مفعول مقدم بنوي، تمام، والرفع انوي انوي الرفع. وقول واحذف جازما ثلاثهن إلى آخره يعني أن هذه الأحرف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي. وجازما حال من الفاعل المستتر في احذف، احذف جازما أي حال كونك جازما. ثلاثهن مفعول بحذف ومفعول جازما محذوف تقديره الأفعال، يعني يقصد ايه؟ واحذف جازما ثلاثهن، ثلاثهن مفعول لحذف، وجازما أي جازما الأفعال، فجازما اسم فاعل مفعول ايه غير موجود تقدير جازما الأفعال الثلاثة، تمام. وتقضي مجزوم على جواب الأمر، لأنه إن واحذف جازما ثلاثهن تقضي، فتقضي هنا فعل مضارع واقع في جواب الطلب مجزوم علامة جزم ايه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمام. وتقضي مجزوم على جواب الأمر، وتقضي حكما لازما مفعول به، إن جعلت تقضي بمعنى تؤدي، أو مفعول مطلق إن جعلت تقضي بمعنى تحكم، تحكم حكما، يبقى تقضي حكما، حكما هنا تحتمل تكون مفعول به أو مفعول مطلق من معنى الفعل، تمام، كأنه قال تحكم حكما لازما، واضح صح. قال باب النكرة والمعرفة. قال النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها، ولذلك ابتدأ بالنكرة فقال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني النكرة تعريف النكرة عنده. اختلف العلماء في تعريف الايه في تعريف النكرة والمعرفة، والحدود فيها اضطربت، حتى قال بعضهم ان ينبغي تعرفها بان ايه نعدد المعارف ونقول ما سواها ايه هي النكرة، لان المعارف محصورة، فتقول معارف ستة وهي الضمائر الاعلام او الضمير والعلم والاسم الاشارة والاسم الموصول والاسم المعرف بأل والمضاف الى واحد من الخمسة، وما سواها فهو نكرة. والاشكال في تعريف المعرفة والنكرة يشبه الاشكال في تعريف العصبة عند الفرضيين، حتى قال ابن الهائم في ألفيته لما ذكر تعريف العصبة والخلاف فيه قال وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد، يعني ان ايه، فده نفس المبدأ اللي هو اذا احترنا في شيء وهو معدود محدود فخلاص ما في داعي نقول عد معناه، معاك ادي المعارف 1 2 3 او ادي العصبة 1 2 3، تمام، فالمسألة بهذه الصورة. لكن ابن مالك هنا حاول يعرفها تعريفا لكنه ثقيل يعني ايه يعني مركب كده ومعقد. فقال النكرة هي التي تقبل ال، فهيعترض عليه بانه ايه طب ما العباس والفضل بتقبل ال وليست نكرة. يعني العرب سمت عباس والعباس وفضل والفضل، طيب ما هي قبلت ال وليست دلالة على نكرتها. فرجع يقول ايه مؤثرة يعني تؤثر فيه علشان يخرج من ايه مثل هذه الكلمات. طيب رجعوا قالوا طب ما عندك كلمة ذو، كلمة ذو بمعنى صاحب، طيب ما هي ما تقبلش ال من اصله، وانت بتعرف لنا النكرة بتقول النكرة هي اللي بتقبل ال وتؤثر فيها التعريف. طب نحن معنا كلمات لا تقبل ال من اصله، قال او تقع موقع ما يقبل ال، على اساس ان ذو تقع موقع صاحب وصاحب تقبل ايه تقبل ال. فده يعني نوع من الايه التعقيد شوية، يعني حقيقة تعريف ابن مالك غريب شوية. فقال النكرة والمعرفة، النكرة هي الاصل والمعرفة فرع عنها، ولذلك ابتدأ بالنكرة فقال نكرة قابل ال مؤثرة او واقع موقع ما قد ذكر، يعني ان النكرة هي ما تقبل ال وهي الالف واللام. وقوله مؤثرة اي مؤثرة التعريف، واحترز بذلك من ال التي لا تؤثر التعريف كالالف واللام الزائدة كاللاتي والتي، على اساس ان تعريف الاسماء الموصولة ناتج من الصلة وليس من الالف واللام، وبعض العلماء يقول انها من الالف واللام ففيها خلاف. والتي للمح الصفة كالحارس، فان كل منها لم يؤثر فيما دخل عليه تعريفه. وقوله او واقع موقع ما قد ذكر، يعني ان من النكرات ما لا يقبل ال كذي بمعنى صاحب وما الموصوفة، فهما نكرتان لا يقبلان ال لكنهما في معنى ما يقبلها، فذو بمعنى صاحب وما بمعنى شيء، وكلاهما اي صاحب وشيء وكلاهما يقبل ال. ثم قال وغيره معرفة، غير اللي كده بقى يبقى معرفة، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. قال يعني ان غير النكرة، هو عدد بقى المعارف، فقولهم الشيء الضمائر، وذي الاسماء الاشارة، وهند الاعلام، وابني المضاف، والغلام المعرف بال، والذي الاسماء الموصولة. فاتى بانواع المعارف، يعني ان غير النكرة معرفة، فالمعرفة هو ما لا يقبل ال ولا واقع موقع ما يقبلها. وذكر من المعارف ستة، الضمير كهم، واسم الاشارة، واسم الاشارة كذي، والعلم كهند، والمضافة، والمضافة الى معرفة كابني، والمعرف بال كالغلام، والموصول كالذي. ولم يذكر المقصود في النداء نحو يا رجل، على اساس ان بعضهم يعد في المعرفة، لم يذكره لانه التعريف هنا عارض يعني بس في الموضع ده، لكن لما تخرجوا يرجع الى النكارة. انت بتقول يا رجل، النكرة اللي تسمى النكرة المقصودة، تمام. فبعضهم يعدها من المعارف، لكن الحقيقة انها لا تستحق ان تعد لانها في الموضع ده، فالتعريف هنا عارض لها، كالبناء اللي بيعرض لها ايضا انها، هل احنا ما بنيجي نعد في المبنيات بنعد كلمة رجل او نعد، ما بنعدهاش مع انها بتبنى هنا. انت بتقول يا رجل، وكذلك في لا رجل في الدار ما علنا فيها الجنس، مع ذلك لما نأتي نعد المبنيات لا نعدها. فنفس الشيء لا نعدها ايه هنا في المعارف. قال نحو يا رجل، وهو من المعارف لانه داخل كما قيل في المعرف بال او في اسم الاشارة، ده توجيه يعني، ولم يرتبها في المثل ورتبها في الفصول في الترتيب. ثم شرع في اول المعارف واعرفها وهو الضمير بعد اسم الله طبعا. قال فقال فما لذي غيبة او حضور كأنت وهو سمي بالضمير، الضمير اللي هو بيدل على غيبة او حضور، الحضور يقصد به الايه المتكلم والمخاطب، يعني ان ما دل على غيبة نحو هو او حضور نحو انت وانا متكلم وايه ومخاطب يسمى ضميرا، ودخل في قولي أو حضور اسم الإشارة لأنه حاضر، لكنه أخرجه بالمثال كأنت وهو. ولما كان الضمير متصلا ومنفصلا أشار إلى المتصل منه بقوله وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك. فالضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، تفريق بينهما أن المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام وأن يأتي بعد إلا في الاختيار، والمتصل هو ما لا يصح أن يبتدأ به في الكلام ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، وإنما إن جاء بعد إلا ففي الضرورة، كما في قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، فقال إلاك كان من المفترض يقول إلا أنت، لكن الضرورة الشعرية والإيه والوزن وغيرها من الإيه من ضيق الشعر يجعله إيه أن يرتكب تلك الضرورة. وذو اتصال منه ما لا يبتدى، أي ذو اتصال من الضمائر ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، الياء في ابني والكاف في أكرمك ضمائر متصلة، والياء والهاء من سليه ما ملك، سليه الياء هنا ضمير والهاء أيضا ضمير، يعني أن الضمير المتصل هو ما لا يصح الابتداء به أي وقوع في أول الكلام ولا يلي إلا في الاختيار، وفهم منه أنه يلي إلا في غير الاختيار ولا يلي إلا اختيارا، يفهم منه في الضرورة بتحصل، كقول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، ديار يعني شخص أو إنسان، وكلمة ديار لا تأتي إلا في النفي، إذا كلمة ديار وعريب تمام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، لكن لا ينفع أن تقول جاء ديار، ما تجي إلا في النفي، كلمة ديار وعريب وإيه وأشباهها فما تأتي إلا في النفي. وقولك الياء البيت أتى بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضمائر المتصلة، وهي ياء المتكلم من ابني وهي مجرورة بالإضافة، وكاف الخطاب من أكرمك وهو منصوب بأكرمة، وياء المخاطب وهاء الغائب من سليه، والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصوبة به. ثم قال وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي كل ضمير مبني لقاعدة كل مضمر له البنى يجب، تمام، يجب بناء الضمائر جميعا تمام، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، وهو يشير إلى أنه الضمائر الجر تتشابه مع ضمائر النصب، أنه ضمائر الجر والنصب طبعا كلام على الضمائر المتصلة، كلام على ضمائر المتصلة وليس المنفصلة، لأن المنفصلة بنقسمها إلى ضمائر رفع ونصب فقط وليس فيها ضمائر رفع، أما الضمائر المتصلة فهي ضمائر رفع ونصب وجر، فهنا بيقول إن ضمائر النصب والجر سوا زي بعض تمام، زي الهاء والكاف، فالهاء والكاف وغيرها ممكن تجعله ضمير نصب تقول أكرمتك أو أكرمك، وممكن تجعله ضمير جر تقول مر بك تمام، أكرمته ومر به فتجعله نصب أو جر، فده معنى إيه ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أن الضمائر كلها مبنية. وقول ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يعني أن كل ضمير نصب صالح للجر، وأن كل ضمير جر صالح للنصب، ففهم منه أن الياء من ابني تصلح للنصب لأنها مجرورة، وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة، وأن الهاء من سليه تصلح للجر لأنها منصوبة، وأن الياء من سليه لا تصلح لا للجر ولا للنصب لأنها مرفوعة بل تختص بالرفع. ثم قال للرفع والنصب وجر النا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. زاد هنا قال كمان إيه معانا ضمير يصلح للرفع والنصب والجر وهو نا تمام، فاعرف بنا، فبنا هنا جره، فإننا هنا نصبه، نلنا رفعه تمام، فجبت إيه ثلاث شواهد، اعرف بنا يبقى بنا حرف جر ونا في محل جر، فإننا الناهنة اسم إن، نلنا الناهنة فاعل، فجاء فأتى بنا مرة في محل جر، ومرة في محل نصب، ومرة في محل رفع. قال هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المتصلة، وهو نا الدال على المتكلم ومعه غيره، أو المتكلم المعظم نفسه، وهو صالح للإعراب كله، رفعه ونصبه وجره. وقد مثل به مجرورا في قوله كعرف بنا، ومنصوبا في قوله فإننا، ومرفوعا في قوله نلنا المنح. طيب المنح جمع منحة، وهي العطية، وفهم منه أن الياء من سليه مرفوعة، وما لم يذكر من الضمائر المتصلة خاص بالرفع، لأنه لما ذكر ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو ياء المتكلم والكاف والهاء، وما يستعمل في الإعراب كله وهو نا، علم أن ما عدا القسمين خاص بالرفع، وهو ياء المخاطبة وتاء الضمير متكلما كان أو مخاطبا، وواو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث. فمجموع الضمائر المتصلة 9 ألفاظ. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما، يعني أن ألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث للغائب والمخاطب، ده المقصود بغيره. فمثالها للغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمنا، إلا أن قوله وغيره شامل للمتكلم والمخاطب، لأنه قال إيه لما غاب وغيره، غير الغائب يشمل الإيه المتكلم والمخاطب، وهي ما بتجيش للإيه للمتكلم. تمام، فانتقد عليه كلمة وغيره، قال شامل للمتكلم والمخاطب، ولا تكون هذه الضمائر للمتكلم، لكن تمثيله بقام وهو الغائب وعلم وهو للمخاطب يرشد إلى مراده. ولو قال عوض وغيره وخوطب، إيش وخوطب؟ ولو قال عوض وغيره، ها؟ خوطب لما غاب وخوطب لكان أنص. وقوله وألف مبتدأ والواو والنون معطوفان عليه، وسوغ الابتداء بالألف عطف المعرفة عليه، وألف والواو، ولما غاب خبر المبتدأ، وألف والواو والنون لما غاب. نعم، قد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء، وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها في قوله بتاء فعلت. ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكره، ها لا أوافق، أوافق الكتابة خطأ، يبقى ومن ضمير الرفع. الآن هتكلم عن أن الضمير المستتر قد يكون مستترا جوازا أو وجوبا. تمام، فالضمير المستتر وجوبا كقولك قم أو استقم، فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا، والمستتر جوازا كان تقول زيد جاء، أي هو ممكن تقول زيد جاء أبوه. وعلامة الضمير المستتر جوازا أنه يمكن أن يحل محله الاسم الظاهر، وأما الضمير المستتر وجوبا فلا يمكن أن يحل محله الاسم الظاهر، فده يعتبر مستتر وجوبا. فهو أتى بها في صورة الأمثلة، يعني كفعل أي لما يكون فعل أمر مخاطب به المفرد، أوافق للمفرد المتكلم، تمام، نغتبط للجمع المتكلم أو المفرد المعظم نفسه، تشكر للمفرد المخاطب. ففي الحالات دي كلها يكون الضمير مستترا وجوبا، ده معنى قوله من ضمير الرفع ما يستتر. وده يدل ايضا كمان على انه انها ضمائر الرفع المستترة خاصة بالضمائر المستترة خاصة بضمائر الرفع، سواء المستتر وجوبا او جوازا، لانه قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، تفعل أوافق نرتبط إذ تشكره أو تشكره، يعني أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره، وفهم من قوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا يكون في ضمائر النصب ولا في ضمائر الجر. وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير. الأول فعل الأمر للواحد المذكر، قم سقم اتبعني، في فعل الأمر للمخاطب المفرد المذكر بخلاف المؤنثة. المؤنثة هتقول قومي، هتيجي الياء، تمام، يصبح بارزا وليس ايه وليس مستترا. فأول حاجة فعل الأمر الواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كفعل. الثاني الفعل المضارع المفتتح بهمزة المتكلم، أكتب، أنا أكتب، أنا أنام، أنا أصوم، تمام، وهو المشار إليه بقوله أوافق. الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم ومعه غيره، تمام، اللي هو نغتبط، أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط. الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب والمشار إليه بقوله إذ تشكره، تمام. خلص بيبدأ يعرب. قال وما موصولة ومن ضمير رفع ما يستتره في موضع رفع بالابتداء، يعني ما يستتره من ضمير الرفع في موضع رفع بالابتداء، وخبرها في المجرور، وخبرها اللي هو من ضميره. وأوافق مجزوم على جواب الأمر، ومن ضمير رفع ما يستتره تفعل على جواب الأمر، ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف العطف. ولما فرغ من الضمير المتصل شرع في بيان المنفصل وهو ضربان مرفوع ومنصوب، وقد أشار إلى المرفوع بقوله. الآن سيتكلم على الضمير الايه المنفصل. وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. وذو ارتفاع وانفصال ضمير الايه ضمير مرفوع المنفصل، أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، يعني فرع من أنا وهو وأنت، فتفرع من أنا نحن، وهو هتفرع منها هي، وهما وهم وهن، وأنت هتفرع منها أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. ده معنى إيه؟ والفروع لا تشتبه، يعني تفريع الضمائر إلى المثنى والجمع وغيرها، لأن الأصل المفرد المذكر، تمام. فدي اسمها ضمائر الرفع المنفصلة. ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة 12 للمتكلم، منها 2 أنا ونحن، أنا أصل ونحن فرع، وللمخاطب 5، أنت ده الأصل، تمام، وأنت للمؤنث، وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب 5، هو ده الأصل، وهي وهما وهم وهن. وقد اكتفى منها بالذكر 3 اللي هي الأصول، لأنها مكتوب موصول لأنها أصول، مكتوب موصول لأنها موصول، لأنها أصول لما لم يذكره. ولذلك قال والفروع لا تشتبه، فأنا فرعه نحن، لأن المفرد أصل للجمع، وأنت فروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتن، لأن أنت لها فرعان، فرع من جهة الإفراد وهو أنتما وأنتم وأنتن، وفرع من جهة التذكير وهو أنت. وكذلك هو أيضا فروعه من جهة الإفراد هما وهم وهن، ومن جهة التذكير هي. ثم أشار إلى المنصوب من المنفصل بقوله، تمام، انتهى الايه المرفوع المنفصل، تمام. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. الآن الضمير المنفصل هو كلمة إياي، وفرع منها بقى، تمام، هتفرع منها إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكنا إلى آخر تلك التفاريع اللي هي متفرعة على على الضمير إياك، تمام، وهو ضمير نصب في كل الأحوال، سواء كان مع المفرد أو أو المثنى أو الجمع، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. هناك قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. فالضمير إيا تستطيع أنك تقول إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا إلى آخر ما هنالك، ده كله يعتبر تفريعا في الضمير إياه، وإذا ضمير نصب على طول تمام، كما في قول إياك نعبد، فإياك ضمير إيه؟ ضمير نصب في محل مبني على الفتح، في محل نصب مفعول به مقدم، أي نعبد إياك تمام. فها دائما دائما دائما، علشان كده هم يقولون إيه؟ أن الضمائر استغنت عن الإعراب لأنه يعني جاءت مقسمة، جاءت صورة للنصب وصور للرفع وصور للجر، فاستغنت عن علامات الإعراب، فأنت أصبحت مجرد ما تسمع الضمير تعرف أن ده ضمير نصب. علشان كده ينبغي الطالب ينتبه، لأنه ده يساعده في الإعراب، ما يجيش مثلا إيه أو طالب يكون بليد ما يقول إيه إياك نعبد، يجي يقول إياك مبتدأ، طيب فاعل، طيب مش عارف كيف إياك ده ضمير نصب خلاص، ده ما يجي إلا مفعول به، يجي حال، يجي يعني حاجة إيه مناسبة. دور في المنصوبات بقى، يعني ما تدورش في المرفوعات ولا الإيه. قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. قال فاكتفى بذكر ضمير المتكلم، وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة، يقصد إياه زي ما ذكر هناك أنا وهو وأنت، فإياي وإياك وإياه، يقصد إيه كان يذكر الثلاثة أيضا تمام، لكن يعني لأن صورة الضمير هنا واحدة فممكن يغني إيه صورة واحدة عن الجميع. قال فاكتفى بذكر ضمير المتكلم، وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل في المرفوع، لكنه اكتفى بإياي عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك في المرفوع. وثبت في بعض النسخ وذو انتصاب بالواو، وذو انتصاب بالواو، ما النسخة اللي معنا بالواو؟ الظاهر لعل النسخة اللي بيشرح عليها ذو انتصاب في انفصال، يمكن لأنه بيقول وثبت في بعض النسخ وذو انتصاب بالواو، أصلا ساعات يحط المتن من عندهم والإيه والشرح يكون تاني، فممكن يكون المتن مع المصنف في بعض التغيير، زي ما ساعات تجد ان بعض في التفسير وصل لهم حاطين قراءة حفص والمفسر بيفسر على قراءة نافع او غيره، زي ما تقريبا من كثير ما بيفسرش على حفص، فتجدهم بعض الاحيان طبعا هي متفقة في الغالب يعني، بس ايه تظهر في بعض الحروف يعني في بعض الكلمات، فتجد ابن كثير تقريبا بيفسر على قراءة نافع، وهم دايما ايه ما عندهمش اصلا الا قراءة حفص في الطباعة، يوم ايه يعمل لها لصق على طول، يعمل نسخ ولصق ويلصقها، فتفاجأ بانه بيتكلم على عبارة معينة او بيتكلم على جزء من آية، وان ايه هنا مثلا فتبينوا فتثبتوا، فتلاقيه جالس ايه يشرح فيه تبينوا والمكتوب فوق تثبتوا او العكس يعني المقصود ايه، فده بيحصل في بعض الكتب في بعض المتون. قال فاكتفى بذكر ضمير المتكلم، وكان حقه ان يذكر الاصول الثلاثة كما فعل في المرفوع، لكنه اكتفى بإياي عما سوى لوضوحه ولذكره ذلك في المرفوع، وثبت في بعض النسخ وذو انتصاب بالواو، واعرابه مبتدأ، ذو انتصاب مبتدأ، وجعل الى اخر البيت خبره، ذو انتصاب في انفصال جعل، ذو انتصاب في انفصال جعل، وفي جعل ضمير يعود على المبتدأ، الضمير اللي هنا نائب الفاعل، والالف للاطلاق هي فتحة، جعل الضمير يعني، وفي جعل ضمير يعود على المبتدأ، وإياي مفعول ثاني، وذو انتصاب في انفصال جعل، جعل إياي تمام بجعل، وأما المفعول الأول فأصبح نائب فاعل، وفي بعض النسخ وذو انتصاب بالألف، وإعراب مفعول ثان بجعل، جعل إياي ذا انتصاب بجعل مقدم، وإياي مفعول لما لم يسمى فاعله بجعل تمام. ثم قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، أي أنه في حالة الاختيار لا يصح الإتيان بالضمير المنفصل إذا أمكن أن تأتي بالضمير المتصل. يعني لا تصح أنك تقول إيه أكرمتك فتقول أكرمت إياك، تمام، أو جاءني زيد فلا صح أن تقول جاء أنا أو جاء إياي زيد. فليش؟ لأنه كما أشرنا سابقا أنه فائدة الضمائر هي الاختصار، فلما والضمير المتصل هو أخصر من الضمير المنفصل، لأنه جئت بدل ما تقول جئت وتقول جئت أنا جاء أنا، فبدل حرف واحد استخدمت ثلاثة حروف، فده نوع من الإسراف ومخالفة لأصل استعمال الضمائر. احنا جبنا لك الضمائر علشان توفر، فانت بتيجي الان تخالف قاعدة الضمائر وتستخدم الضمير المنفصل اللي بيحتاج ثلاث اربع حروف، وبينما يمكنك ان تستخدم الضمير المتصل اللي هو ما يكلفك الا حرفا او حرفين. فبالتالي دي قاعدة لن تخالف الا في ايه في استثناءات نادرة سيأتي بها الايه سيأتي بها المصنف فيما يأتي ان شاء الله تعالى. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أن الضمير إذا تأتى اتصاله بما قبله لا يجيء منفصلا في الاختيار، أي للضرورة بس. وفهم منه أنه يجيء في غير الاختيار يعني الضرورة منفصلا مع تأتي الاتصال، كقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. كان ينبغي أن يقول قد ضمنتهم لكن سينكسر البيت فقال قد ضمنت إياهم، فهنا أمكن الإتيان بالإيه بالمتصل مع فأتى بالمنفصل مع التمكن من الإتيان بالمتصل، لكن ضرورة لأنه لو أتى بالمتصل هنا سينكسر البيت ويفسد الإيه ويفسد الشعر، فأجازه. علشان كده المصنف قال وفي اختيار، في اختيار يقصد في النثر، أما الشاعر فمرفوع الحرج لأنه يتأتى الاتصال فتقول قد ضمنتهم، لكنه فصله لضرورة الوزن. وفي اختيار متعلق بيجيء، يعني إذا تأتى أن يجيء المنفصل في اختيار لا يجيء الايه، إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار لا يجيء المنفصل، تمام. ثم قال وصل أو افصل ها أسلني، فيبدأ بعض الاستثناءات. كنت أود أن إيه ننتهي من الضمير لكن بسبب السعال فإيه هنقف على هذا. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.